إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأيها الإخوة والأخوات أيها المسلمون والمسلمات نأتي اليوم إن شاء الله تعالى إلى محطتنا الأخيرة من أهم المحطات لنعالج أعظم المسائل المهمات ألا وهو كيف نكسب قلوب الناس كيف نصل إلى قلوبهم وكيف نصل إلى دروبهم كيف نكون دعاة إلى الله من غير أن نمتطي منبرا ولا نرتقي منصة كيف نسوقهم إلى أنفسنا وكيف نحبب إليهم ديننا وطريقتنا وكيف نحبب لهم مبادئنا ومناهجنا ولا شك أيها المؤمنون أننا قد ذكرنا سبلا كثيرة لذلك لا يزيغ ولا يضل عنها إلا متشائم هالك وكان رأس مغزاها وجماع معناها هو الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الناس والتودد إليهم وذلك ليس لسواد أعينهم ولا طمعا في جاههم وأموالهم وإنما ذلك لكسبهم حتى يعودوا إلى حضيرة الإيمان بعد أن كانوا في مستنقعات المعاصي والكفران أيها المؤمنون إن من المظاهر التي نعتني اليوم بشأنها ونتحدث عنها اليوم هو مظهر الجود والكرم الجود والكرم قمة من أعلى القمم لا يصل إليها ولا ينالها إلا أهل العزائم والهمم إن الجود والكرم أشرف ملابس الدنيا وأزين حللها إن الجود يستر العيب إنه يمحو الذنب ويكسب الحمد ويدفع الذم ولو لم يكن في الجود إلا أنه صفة من صفات الباري عز وجل لكفى ولأغنى وشقى جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فإذا أحب الجود أحب أهله أيها المؤمنون هذا هو الجود والكرم لأجل ذلك قرم الله تعالى هذه الصفة صفة الجود ونعني بصفة الجود والكرم ليس بالضرورة أن تكون من باب الصدقات فهو يشمل باب الصدقات للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وباب إكرام الضيفان وباب إكرام الإخوان وباب إكرام الجيران وباب إكرام يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال عنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وعندما تحدث عن الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ختم الآية بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فما أسعد حظ الكرماء وما أقبح حظ البخلاء. إن الكريم أيها المؤمنون يعيش بكرمه في الناس ولو بعد موته. تراه سعيدا في حياته تأخذهم ساعة الجود هزة كما يختال المضراب من نزوة الخمر. تراهم في ساعة الجود تأخذهم هزة كما يختال المطراب من نزوة الخمر. تحسبهم فيها مشاوى من الغنى وهم في جلابيب الخصاصة والفقر. عظيم عليهم أن يبيتوا بلا يد وهين عليهم أن يعيشوا بلا وفر. إذا نزل الحي الغريب تقارعوا عليه ولم يدر المقل من الثري. أيها المؤمنون ما علاقة الجود والكرم بباب كسب قلوب الناس؟ ألا فاعلموا وتذكروا جيدا أن أهم دعوة الرسل أن أهم مهام الرسل هي إيصال كلمة الله تعالى إلى الناس، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا قربوهم إليهم. لذلك حل الله تعالى أنبياءه وكساهم بهذه الحلة الطيبة المجيدة الرفيعة، حلاهم جميعهم بحلى الجود والكرم، حتى إنك لتجد ما من نبي أرسله الله تعالى إلى عباده إلا كان جوادا كريما. فالجود صفة من صفات الأنبياء وشيمة من شيم الأتقياء. وما أحد منا إذا تحدث عن الصدقات وإذا تحدث عن الجود وعن الإكرام إلا وهو يتذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ذلكم الذي لقب بأبي الضيفان. أبو الضيفان قال السلف كان يسير الميل والميلين، مثل ما نقول في أيامنا هذه الكيلومتر والكيلومترين والثلاثة، كان يسير الميل والميلين يطلب ضيفا يتغدى معه عليه السلام. لذلك وصفه الله تعالى في أرقى المقامات بهذه الصفة، فقال وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي لا أعرفكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يقول مجاهد رحمه الله تعالى هذا العالم تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إنما وصف الله تعالى الملائكة هنا بالمكرمين لأن إبراهيم عليه السلام كان يخدمهم بنفسه، ووجوه إكرامه لهم كثيرة جدا لو تأملنا هذه الآية حق التأمل. فانظروا إلى قوله عز وجل وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي من أول وهلة ومن أول لحظة كانوا مكرمين. قال العلماء استقبلهم أولا ببشاشة الوجه. فمن صفات الجواد الإنسان الذي يريد أن يكرم ضيفه من أول صفاته بشاشة وطلاقة الوجه. ثانيا حياهم بأحسن ما حيوه به إذ قالوا سلاما فقال سلام. ولا ريب أن لفظة سلام بالرفع تدل على الدوام وعلى الاستمرار، وكأنه قال لهم سلام لكم دائم مستمر امتثالا لقول الله تعالى فحيوا بأحسن منها. والوجه الثالث انظروا كيف يقول الله تعالى فراغ أتى بالفاء التي تدل على السرعة وعلى التعقيد، أي لم يترك مهلة إلا وسار إلى أهله ليأتي بعجل سمين. وانظروا إلى قوله رابعا راغ، وراغ مأخوذة من الروغان أي ذهب في خفاء حتى لا يرونه. وليس أمثالنا الذين ينادون أهليهم هاتوا كذا وكذا ليفتحوا بابا للأعذار، لا تزعج نفسك لا تكلف حالك، بل إنه راغ بخفية فأتاهم بعجل سمين. ثم انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى فما لبث أن جاء بعجل حنين أي سمين مشوي، فما لبث أي بسرعة فائقة جاءهم بهذا العجل. ثم ثم ختم هذا الإكرام بقوله فقربه إليهم. وهذا من أدب المكرمين الأجاوب أن يقربوا ما يريدون أن يكرموا به ضيفانهم، أن يقربوه إليهم لا أن يقربوا الضيفان إليه. قمة في الإكرام، لذلك لقب بأبي الضيفان عليه السلام. ومن هذا الصلب الطاهر النقي جاء يوسف عليه السلام، يوسف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين الكريم، لاحظوا لم يصفه لا بالنبي ولا بأي شيء، الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. كان على خزائن أرض مصر، كان على خزائن أرض مصر مثل ما نسميه في أيامنا هذه وزيرا مالية، كان على خزائن أرض مصر، مصر لا يشبع أبدا، حتى إذا سئل قال لا أشبع حتى أتذكر جياع أرض مصر، حتى يتذكر الناس الجياع. وكان يقول عنه الضحاك في تفسيره، قال عند تفسير قوله عز وجل إنا لنراك لمن المحسنين، قال إحسان يوسف عليه السلام كان بأن يتعاهد المسجون، الإنسان السجين يتعاهده إذا مرض ويتفقد حاجته إذا احتاج إلى شيء. هذا قمة من غاية القمم في الإكرام، وجاء من هذا الصلب الطاهر جميعه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع المثل في الجود، ضرب أروع المثل في الكرم، ولن ترى عينك أبدا كريما وجوادا مثل نبيك صلى الله عليه وسلم، بل لا تسمع نصائح وتوجيهات وأحاديث ترغب في الحد وتحث على الجود مثل ما أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كثرت الأحاديث بل كثرت المجلدات تجمع مثل هذه النصائح وتجمع مثل هذه التوجيهات للمؤمنين لكي يكونوا كرماء، لأنه علم أن هذا الباب من أوسع أبواب الدعوة. كيف يمكنك أن تقضي حاجة مؤمن إن كنت بخيلا؟ كيف يمكنك أن تسعى على أرملة أو يتيم إن كنت بخيلا؟ كيف يمكنك أن تهدي إلى أهلك وإلى جيرانك وإلى خلانك وإلى أصدقائك إن كنت بخيلا؟ لا ريب أنك قد حكمت على باب دعوتك بالوصود، قد حكمت على باب خيرك بالإغلاق. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فصفة الجود ثابتة دائمة مستمرة فيه صلى الله عليه وسلم، ولكنها أينعت بأكثر ما كانت عليه في شهر رمضان. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل يتدارس معه القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، أسرع في الجود من الريح المرسلة التي يرسلها الله تعالى بشرا بين يدي رحمته. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. انظروا إلى أسباب السيادة التي تلفت أنظار الناس إليك، كلهم يطمعون في السماع من رأيك والأخذ من مشورتك ونصيحتك. كان أجود الناس وأشجع الناس وأحسن الناس، أي كان أكثر الناس إحسانا. وفي الصحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء قط فيقول لا، لا يعرف كلمة لا، ولولا الشهادة لكانت لاؤه نعم، أي لولا الشهادة أن فيها لا لكانت لاؤه نعم، لا يستطيع لسانه أن ينبس بهذه الكلمة لا إلا في محارم الله تبارك وتعالى. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر شيئا لغد، لا يترك شيئا للغد، كل شيء ينفقه في ليلته تلك حتى يبيت وليس له شيء صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لأجل أن يكسب الناس هديه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأحاديث أيضا ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، الغراء بمعنى فيها صفة الغرة أي تمنع ولو في الليل. يسير ليلا يحملها أربعة من الرجال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فيها الثريد، يضع فيها الثريد مثل ما نسميه اليوم نحن الطعام، يضع فيها الثريد فيصلي أصحابه الضحى فيأتي بها إلى المسجد ويضعها للناس، إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس. كذلك من أعظم الأحاديث ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص أو عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، البردة العباء، جاءت إليه ببردة جيدة فأهدتها إليه وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أكسوك هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فلبسها وأعجبته، فرآها عليه رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذه البردة، أكسنيها، أي أكسني إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ونزعها من على نفسه وكساها إياه صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف، فقام أصحابه، أصحاب هذا الرجل، ولاموه وقالوا: ما أحسنت يا هذا، إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وأنت تعلم أنه لا يقول لا، أنت تعلم أنه لن يقول لا. فقال: إني رجوت بركتها وأن يكفنوني فيها، أن يكفنوني فيها، رجا أن يكفن في هذه البردة رضي الله تعالى. لماذا كل هذا الجود؟ لأن هذه الصفة برزت فيه، لأن لديه أعظم مهمة وهي الدعوة إلى الله تعالى، وهو يعلم أن هذا باب يفتح قلوب الناس على مصراعيها إليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينفق شيئا إلا رجاء استقامة الناس، إلا رجاء كسبهم، حتى مع الأغنياء بل حتى مع الكفار. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا على الإسلام بشرط، يعني بشرط الإسلام أو بشرط الاستقامة، ما كان يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. وقد جاءه أعرابي، وأنتم تعلمون تلكم القساوة والجفاء الذي يتمتع به الأعراب، جاءه أعرابي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، أي غنما كثيرة. فجاء الرجل إلى قومه ورجع إليهم وقال: يا قوم أسلموا، أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مثل هذا العطاء يدفع بدعوتك إلى الأمام أكثر من 2000 خطبة. وقال أنس بعد ذلك: والله لقد كان الرجل لا يسلم إلا ضرعا من الدنيا، حتى إذا أسلم كان الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. وروى أيضا مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، أي عام الفتح، أعطى صفوان بن أمية وكان كافرا، أعطى صفوان بين أمية 100 من الإبل، 100 من النعم، ثم استزاده فزاده 100، ثم استزاده فزاده 100، حتى قال صفوان: والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلى قلبي. انظروا كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب هذا الرجل. بل جاء في المغازي، مغازي الواقدي رحمه الله تعالى، أن صفوان بن أمية عندما أعطاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أعطاه كل هذه الإبل، ماذا قال؟ أشهد أنه ما جادت بهذا إلا نفس نبي، يعني يستحيل أن تجود بهذا الخير إلا نفس نبي. هكذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع، لا تطاوعه يده على الإمساك، ولا يطاوعه لسانه على كلمة لا، بل إنه يعطي الناس ويظن الرائي، يعني إذا بقيت يعني من بعيد ترى، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور حتى تشك هل هو الآخر أو هو المعطي، حتى يتظن أنه هو الآخر وليس هو المعطي. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا أقبلت متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هكذا كان شأن نبينا صلى صلى الله عليه وسلم إن كنا ندعي حبه وندعي ونأمل قربه صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يؤثر على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده، ويعطي عطاء يعجز عنه الملوك والسلاطين، ثم يعيش عيش الفقراء والمساكين. كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، وكان يربط على بطنه الحجر مع أن الدنيا قد أقبلت عليه، إنه يريد أن يكسب قلوب الناس. وجاءته يوما ابنته فاطمة رضي الله تعالى تسأله خادما وقد تشققت يداها من العمل من الراحة، فجاءت تسأله خادما من الخدم الذين لديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيك أبدا وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع. ثم نصح بالاستعانة بالله وبالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل. هكذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المدرسة، من هذه الدروس العملية التي يراها من صاحبه كل يوم، تخرج رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لم تعرف الدنيا إلى قلوبهم سبيلا، ولم تجد لصدورهم دليلا، لم تجد في قلوبهم مكانة، بل عادت من عندهم خائبة مهانة. وعلى رأس هؤلاء كلهم صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي لا نزال إلى أيامنا هذه نتلو في حقه قول المولى تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ما نفعني مال أحد قط كما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: وهل أبو بكر ومال أبي بكر إلا لك يا رسول الله، وهل أنا إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أبو داود والدارمي بسند صحيح عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، فوافق ذلك يوما كان عندي فيه مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب، انظروا إلى المنافسة في الخيرات، اليوم أسبق أبا بكر عندي مال. فذهب به بنصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. فجاء بعدي أبو بكر فوضع كل ماله فقال: وما تركت لهم يا أبا بكر؟ فقال: الله ورسوله. عندئذ قال عمر: وأقسم والله لن أسبقك إلى خير أبدا. ومن الأجواد أيضا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، الذي كان إذا أعجبه شيء تصدق به مباشرة، وكان يقرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وعلى دربهم جاء صاحب العلم والعرفان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، صاحب بئر رومة، تلكم البئر التي كانت ليهودي فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستسقي بها المؤمنون، صاحب مجهز ومجهز جيش العسرة. جاء في صحيح البخاري معلقا عن عثمان بن عفان أنه عندما حوصر ليقتله البغاة المارقون أرادوا قتله، فخرج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أناشد الناس، أسألهم بالله، أناشد الناس ولا أناشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روم فله الجنة؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ قال الراوي: فصدقوه بما قال. انظروا إلى جودهم رضي الله تعالى عنهم، لتعلموا أن هذه الدعاء، أن هذا الدعاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يأتي جزافا، إنما أتى بعد عطاء وأتى بعد إكرام وجود. ومنهم ومن الأجواد علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، الذي كان يصنع ويعمل عند يهودي على 40 دلوا يسحبها من البئر، يسحب 40 دلو كل دلو تمرة، يعني في اليوم راتبه اليومي 40 تمرة. كان هذا هو أجره في اليوم، يعمل عند يهودي، ثم يأتي بيته فيثلث هذا المال، يقسمه 3 أثلاث، ثلث له ولعياله، وثلث صدقة للفقراء والمساكين، وثلث هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من المبشرين بالجنة، هذا الذي وفقه الله تعالى وحباه بأن كان يقوم على شؤون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا لو أن الله وفقك إلى أن تخدم وتنفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على عائشة فقالت: لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. أي لن يصبر على القيام عليكم وعلى شؤونكم إلا الصابرون. فقالت: فسقى الله أباك يا أبا سلمة، سقى الله أباك، تقصد عبد الرحمن بن عوف، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. آمين. سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. وهذا بعده طلحة أحد العشرة أيضا، طلحة الخير، طلحة الفياض، سمي بالفياض لأنه كان يفيض كالأنهار، إذا رأيت حسبته نهرا جرار. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد والحاكم في مستدركه عن زوج طلحة، عن زوجته سعدة بنت عوف المرية، قالت: دخل علي طلحة مرة ورأيته مهموما مغموما، فقلت: ما لي أراك كادح الوجه، أرابك مني شيء؟ أي هل أخطأت في حقك؟ فقال: والله ما رابني منك شيء، وإنك لنعم الصاحبة أنت، أي نعم الزوجة أنت، ولكن مالا قد اجتمع لدي. ركبه الغم والهم لأن مالا اجتمع لدي، في الوقت الذي نصر فيه نحن ونبتهج وننهج، في وقت الذي نكسب فيه المال هو يركبه الغم والهم. فقالت: لا عليك، هؤلاء أهلك، أهلك وعشيرتك وأقاربك، فابعث واقسمه بينهم. انظروا إلى هذه المرأة الناصحة، اذهب واقسمه بينهم. ففعل. فسألت الخازن: كم أنفق؟ فقال: 400,000 درهم، وكان يكسب في اليوم الواحد 1,000 درهم، يعني المقدار مال الذي حصله في 400 يوم أنفقه على الفقراء والمساكين من عشيرته وأقاربه. هذا هو طلحة الخير وطلحة الفياض. ومنهم أيضا جعفر بن أبي طالب، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان أجود الناس وكان خير الناس للفقراء والمساكين جعفر بن أبي طالب، كان خير الناس للفقراء والمساكين جعفر بن أبي طالب، إن كان ليأخذنا إلى بيته فيضع لنا كل ما لديه حتى يخرج لنا العكة من السم، العكة الجلد الذي فيه سم، فنشقها ونلعقها. وجاء أيضا في سنن الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: والذي نفسي بيده ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من جعفر بن أبي طالب، ما رأيت أحدا بعد رسول الله خيرا من جعفر بن أبي طالب في الجود، أي كان جوادا. ومن هؤلاء أيضا ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى، ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، كان لا يترك شيئا يعجبه إلا تصدق به. روى الترمذي والإمام أحمد في كتابه الزهد عن نافع مولى بن عمر، كان عبدا له، هذا عبد بن عمر، قال: جاء عبد الله بن جعفر يريد أن يشتريني من ابن عمر، ودفع لي 1,000 دينار، دفع في سبيلي 1,000 دينار، مقدار دين، دفع في سبيلي 1,000 دينار، فقال فأبى أن يبيعني إياه، وأعتقني أعتقه الله من النار، أعتقني أعتقه الله من النار، وكان ينوي قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويؤثر عن ابن عمر أنه قال: لقد استحضرت آية من كتاب الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فبحثت عن أحسن ما لدي فوجدت جاريتي رميتة فأعتقتها في سبيل الله، اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. وكان يعتق، بل قال نافع مولى بن عمر: اعتق 1,000 عبد، ابن عمر اعتق 1,000 عبد، فلما بلغ ذلك الناس صار العبيد يدخلون المسجد ويجلسون يتظاهرون، فصار يدخل فاذا اعجبهم حالهم اعتقهم في سبيل الله، فياتي الناس اليه فيقولون: يا ابن عمر ان هؤلاء يتظاهرون لتعتقهم. قال: من خدعنا بالله انخدعنا له، الذي يخدعنا بالله ننخادع له. ومرة حضرته الوفاة رضي الله تعالى وقد قسم في مجلسه 1,000 درهم قسم على الناس، واشتهى بعد ذلك عنبا وحوتا، فلما جيء إليه بالعنب والحوت تصدق به على الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء أيها الناس وما أغفلنا ذكره كثير من صورهم المشرقة ومن أخبارهم الرائقة، ولكننا أعرضنا عنها لطول المقام، وإلا يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا هو الجود أيها المؤمنون، لنعلم أننا ما أغلقنا باب الدعوة في كثير من المواطن إلا لأجل إغفالنا هذا الباب. ومن عجز لضيق في الحال أو قلة في المال ويقول لا أستطيع أن أكون جوادا، فنقول له: كلا، إن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، وما ترك ضيقا إلا جعل له مخرجا، ولا هما إلا جعل منه فرجا. هناك صور تعد من الجود لا يبخل بها الإنسان إن كان فقيرا إن كان محتاجا، وأحرصوا على هاتين الصورتين، فإنها أيضا من وسائل فتح قلوب الناس بإذن الله تعالى. أولها إفشاء السلام، إفشاء السلام، لا تبخلوا بالسلام على أنفسكم ولا على إخوانكم ولا على جيرانكم ولا على أعدائكم، حتى عدوكم أقرأ عليه السلام، فإن ذلك السلام سهم سيفتح لك قلبه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي حتى يكسب بعضكم قلب الآخر. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم يكسب بعضكم بعضا؟ قال: أفشوا السلام بينكم. فلا يبخل الإنسان الذي ضاق به الحال وابتلي بقلة المال عن إفشاء اسم الكبير المتعال. وقد سردنا عليكم مرارا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه بسند صحيح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فلا تبخل بهذا فإنه من صور الجود. وقال عمر: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أي ثلاث يفتحن لك قلب أخيك: إفشاء السلام عليه، إلقاء السلام عليه، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. هذا السلام أيها المؤمنون سلاح فتاك يفتح قلوب الأعداء، فكيف بالخلان؟ والنصيحة الثانية والسبب الثاني: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة جاء في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل أحد منكم من كل سلامة صدق، أي كل عظم فينا لا بد أن نتصدق عليه صدق، 360 عظما فتصدقوا أيها المؤمنون. فلا يقول لنا أحد: لا شيء لي حتى أتصدق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعين أخاك صدق، تعين أخاك صدق، والكلمة الطيبة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة. هذا فيما يخص الكلمة الطيبة. فإذا عجزت فلا تعجزن عن إلقاء ولو كلمة طيبة تذلل بها تلكم الصعاب التي وجدتها لأجل الدخول إلى قلب أخيك. وأتلو عليكم قوله عز وجل لتدركوا أن الكلمة الطيبة من أعظم ما يفتح قلوب الناس في الوقت نفسه، من أعظم ما يغلق قلوب الناس. كثير من الناس هجر أخاه السنوات والسنوات لأجل نفس كلمة سمعها منه سيئة. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. يتربص بمثل هذه ويتحين هذه الفرص حتى يلقي العداوة بين المؤمنين. وهو أن الله قد أمرنا بالقول الأحسن ليس القول الحسن. فمثلا لا تقل شكرا إذا أحسن إليك أخوك، بل قل: أحسن الله إليك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. كلمات أحسن النبي صلى الله عليه وسلم في مدحها فقال: قد أبلغ الثناء الذي يقول جزاك الله خيرا. لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، احرص على الذي هو أحسن، فإن ذلك هو الذي يغلق أبواب الشياطين. وأخيرا مما يدل على أن الكلمة الطيبة من أعظم ما يجود به المسلم، يجود به المسلم ما رواه البخاري ومسلم عن علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليقفن أحدكم بين يدي ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. سنقف كلنا بين يدي الله ليس بيننا وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم لنا. ثم يقول الله تعالى له: ألم أعطك مالا؟ فيقول العبد: بلى. ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول العبد: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلتفت عن يمينه فلا يرى إلا النار، ويلتفت عن شماله فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أجودوا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن عجز فبكلمة طيبة. إن عجز أن تتصدق فبكلمة طيبة. أيها المؤمنون، هذا ما يبين أن الكلمة الطيبة من أعظم المفاتيح لقلوب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى أثره وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون، فكما سبق وأن ذكرنا لكم أن السعي، مجرد السعي إلى كسب قلوب الناس، من أعظم القربات لدى الأرض، لدى رب الأرض والسماوات. فكذلك اعلموا أن تنفيرهم عن الحق من أوسع، من أوسع أبواب الظلمات. فمن عجز عن، يعني إنسان لم يتأثر بما سمع، لا يريد أن يقضي دينا على أحد، لا يريد أن يسعى على أرملة، لا على يتيم، لا يريد أن يهدي هدية، لا يريد أن يجود، فعلى الأقل نقول له: لا تنفر إن عجزت عن هذا كله، لا تكونن من المنفرين. فأردت فقط أن تكون كلمة هذه الأخيرة وأختم بهذا الموضوع العظيم، هو تعظيم التنفير من الناس، تنفير الناس عن الحق. أن يكون الإنسان يقصد الحق ثم أنت تأتي وتقطع عليه الطريق. وذلك يظهر لنا من أوجه كثيرة جدا، لكن أقتصر على بعض منها. أولها: اعلم أن الله تعالى قد حكم أن قلوب العباد الآن في مثل هذه اللحظات بين أصبعين من أصابعه. كل قلب هو بين أصبعين من أصابعه، يتصرف فيه كيف يشاء، يقلبه كيف يشاء. فما أعظم أن تكون أنت أيها المؤمن من أسباب الهداية، من أسباب إبعاد الناس عن الغواية. ما أعظم أن يقلب الله بك قلب فلان وعلان، يقلب قلبه من الشر إلى الخير، من الظلم إلى العدل، من الجهل إلى العلم. ولكن ما أقبح أمرك وما أفظع عاقبتك لو كنت له منفرا عن الحق، لو كنت سببا من أسباب الغواية، لو كنت قاطعا للطريق له عن الحق. ما أبشع أمرك لو كنت سببا في تقلب قلب فلان أو آخر من الخير إلى الشر، من العلم إلى الجهل، من العدل إلى الظلم. لذلك استمعوا جيدا هذا الحديث وضعوه أمام ونصب أعينكم، وهو ما رواه الإمام ابن ماجة بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر والعياذ بالله مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فإن الله عز وجل أعد له الويل والثبور، فليحذر أحدنا من أن يكون سببا لتنفير الناس عن الخير الذي نتمتع به. ثانيا، اعلموا أنه قد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما، من أعظم الناس جرما؟ من سأل عن شيء حلال فحرمه الله لأجل مسألته، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤل. أعظم الناس جرما هذا الإنسان الذي من أجله حرم الله عز وجل علينا بعض الطيبات من أكل وشراب. إذا كان هذا أعظم الناس جرما، فما بالك بمن كان سببا ليس في تحريم الأكل والشراب، ولكن في أن حرم الله الهداية عن عبد من عباد، تكون سبب، فإنسان يحذر. ثالثا، أن الله تعالى علمنا أن ندعوه متضرعين متوسلين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. يدعونا أن ندعوه سبحانه وتعالى بأن لا نكون قطاع طرق لمن للكافرين، فما بالكم اليوم صرنا قطاع طرق لإخواننا المؤمنين. رابعا، تذكروا جيدا أيها المؤمنون أنه قد حكم الله تعالى أن الزكاة لا تحل للكافرين ولا للأغنياء الموسرين. إنسان لا يعطي زكاته الكافر ولا للغني، أما الكافر فواضح، وأما الغني فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويد. ثم جاء الاستثناء، جاءت حالة خاصة يعطى فيها هذا الكافر وهذا الغني. ما هي؟ في حالة تأليف قلبه كما قال عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم مثل الكافرين الذي يرجى إسلامهم بهذا الشر، يرجى إسلامه أو يرجى دفع شره، هذا هو معنى تأليف القلب. والثاني الغني الذي يرجى كسبه إلى الخير، يرجى جلبه في صفوف المؤمنين، أعطيه من الزكاة حتى يؤلف قلبه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الناس. لماذا كل هذا؟ ألا يدل هذا على تعظيم كسب قلوب الناس وربحها؟ ألا يدل على تعظيم تنفير الناس وصدها؟ كذلك وجه خامس، تذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لا تنفروا الناس عن الحق. سادسا، لقد تبين لنا جميعا أن من أحسن العبادات وأعظمها لدى رسولنا صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان إذا دخل الصلاة لا يرجى له خروج منها، ولكنه أمر بالتخفيف عندما رأى وسمع أن فلانا يقرأ بالبقرة، أن الإنسان يأتي يقرأ بالبقرة في الناس، فنحفر أحد الناس وانصرف عن المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ هانت وهان لدى النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الصلاة أمام كسب قلب هذا المسلم. واعلموا أخيرا أننا إن لم نسعى إلى هذا الأمر، إن لم نسعى نحن الآن إلى كسب قلوب إخواننا المؤمنين الذين ضلوا في الطريق، أخطأوا وقصروا وعصوا وتدمروا، فهم أسارى لشهواتهم، أسارى إلى زواتهم، أسارى للشياطين، كبلتهم الشياطين وكبلهم كثير من الناس. هؤلاء الأسارى لا ينبغي لنا ولا بد علينا أن نقترب منهم ونقربهم إلينا، وأن نأخذ بأيديهم إلينا، وأن نكون عونا لهم لا عليهم، وأن لا نعين الشياطين عليهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنا من قبل فمن الله تعالى علينا بهذه الأسباب، أسباب الهداية. في الوقت الذي يتربص فيه أعداء الله في كل زمان ومكان منذ القديم، يستعملون أموالهم ونساءهم وشهواتهم ونزواتهم وجميع أساليبهم لإخراج مسلم واحد فقط من حظيرة الإيمان إلى مستنقع الطغيان. هذا نصر لهم، لأن المسلم الواحد إذا نفر تبعه غيره ولا ريب. فاعلموا أن أعداء الله يتربصون بإخواننا الدوائر، يريدون أن يكسبوهم، وهذا لا يخفى عليكم في مثل هذه الأيام التي صرنا فيها كأمثال الأيتام على مواعيد الدئام. ومما يدل على انه اسلوب قديم حديث وقصة تعرفونها كلكم بإذن الله، قصة كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة مع من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة مؤتة، تخلف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانه وهجر 50 يوما كاملة حتى زوجه لا تحدثه، لا يحدثه أحد، يلقي السلام فلا يرد عليه. قالت فقال فبينما أنا أمشي في السوق، سوق المدينة، إذا بين بطي من أنباط الشام، من أنباط النصارى الشام، جاءني بكتاب من ملك غسان، وملك غسان هذا كان صاحبه، جاءني بكتاب ففتحته برسالة فقرأت فيها فإذا به يقول قد بلغني أن صاحبك قد جفاك وإنك ليس بداري مقام لك، فالحق بنا نواسيك، الحق بنا لنواسيك، يريد المواساة، انظروا كيف يريد كسب قلب هذا الصحابي الجليل. أتعلمون ماذا قال؟ والله إن هذا هو البلاء، أي ليس البلاء ما قاسيته من إخواني أنهم هاجروا، ليس هذا هو البلاء، هذه عقوبة بسبب ذنب علي، لكن هذا هو البلاء، أن تأتيك الدنيا في وقت انصداد الناس عنك. ثم ذهب إلى تنور موقد فأسجر فيه هذه الورقة، قال فبينما أنا قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، فذهبت إلى المسجد عند صلاة الفجر فإذا بصارخ يصرخ أبشر يا كعب بن مالك، فعلمت أن الله قد فرج عني، ونزل فيه قوله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع هذا الرجل. إذا أعداء الإسلام دائما يتربصون الدوائر بإخوانكم، فكونوا لهم مفاتيح للخير وكونوا لهم مغاليق للشر، اكسبوهم. ونحن بعد أيام إن شاء الله تعالى سيهل علينا شهر الطاعات، شهر لا بد على المسلم أنه يعلم أن هناك من يفتح الله قلوبهم ويتوب عليهم، هناك من الناس من يتوب الله عز وجل عليه في هذه الأيام، فكونوا لهم معينين، وإياكم أن تكونوا لهم من المنفرين، كونوا لهم إخوان خير وكونوا لهم مفاتيح خير، خذوا بأيديهم وعلموهم وأحسنوا إليهم واسألوا عنهم، وكل منا يتصيد فريسة له، يجعل ذلك الذي تاب هو مبتغاه وهو مغزاه أن يحسن إليه ويحسن إكرامه ويعامله بالتي أحسن حتى ينير الإيمان في قلبه ويثبت على طريق المستقيم. واعلموا أيضا أن هذا الشهر شهر تضرع ودعاء، وشهر يحلو فيه الأنين والبكاء والشكوى لرب الأرض والسماء، فلا تغفلوا عن الاستعداد الشرعي لهذا الشهر العظيم، واعلموا أن هذه فرصة ربما لن تعوض لكثير منا، إن هذا الشهر أيها المؤمنون قد عاشه كثير من إخواننا معنا في العام الفارق، ولكنهم الآن في القبور واللحود، لا تسمع لهم حسا، لا تسمع لهم صوتا، فاعلموا أنه ربما كان هذا الشهر هو آخر الشهور لدينا، ولعلنا نكون من أهل القبور واللحود في العام القابل، فكونوا له من المغتنمين، وكونوا لهذه الفرصة من المتحينين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأهلينا وجيراننا، اللهم اجعلنا هداة المهديين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم أجمعين. Thank you.